فإذا مات أبوه مثلا قال وسنداه وظهراه، فيعني يقول وبعضهم يقول ورزقاه، كأن الرزق من أبيه وكأن القوة التي يستمد منها يعني من أبيه. هذا أمر ليس بصحيح، وهذا أمر محرم، لأن هذا الأمر دعوة من دعوة الجاهلية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اعتزى إلى الجاهلية أو تعصب إلى الجاهلية أو فعل فعل الجاهلية فهذا كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي الكرام. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوا بدعوى الجاهلية. هذه الأمور الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فعلها من كبائر الذنوب، لأنها تنافي الصبر، والصبر واجب، فتنافي الصبر في ذلك، ولهذا علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى عند المصائب. هذه الأمور الثلاثة، لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية، إنما هي أمثلة لفعل الجاهلية. فلو فعل إنسان غير ذلك، يعني لو أن إنسانا أصيب بمصيبة وأخبر بمصيبة، فمن جزعه وتسخطه نسأل الله العافية صار يضرب رأسه بالحائط، فهذا لا يجوز. أو صار يكسر أثاث المنزل أو صحون المنزل، فهذا أيضا لا يجوز. أو صار يسب زوجته وأبناءه وصار يضربهم وصار يفعل، هذا كله من نفس الفعل ومن جنس فعل الجاهلية الذي هو التسخط وإظهار الجزع وإظهار عدم الرضا لله سبحانه وتعالى ولقدره. ومن الأشياء أيضا قال ودعا بدعوى الجاهلية. الجاهلية مذمومة، وفعل الجاهلية ما فيه ما يكون كفرا وفيه ما يكون غير ذلك من الكبائر، وفيه ما يكون من باقي المعاصي. لذلك من دعا بدعوى الجاهلية فإنه محرم. فإذا مات أبوه مثلا قال وسنداه وظهراه، فيعني يقول وبعضهم يقول ورزقاه، كأن الرزق من أبيه وكأن القوة التي يستمد منها يعني من أبيه. فهذا أمر ليس بصحيح، وهذا أمر محرم، لأن هذا الأمر دعوة من دعوة الجاهلية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اعتزى إلى الجاهلية أو تعصب إلى الجاهلية أو فعل فعل الجاهلية فهذا كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، فيكون مردودا ويكون أيضا آثما في فعله ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. جهنم والعياذ بالله النار التي وعدها الله سبحانه وتعالى الكافرين، فهي يعني 70 ضعفا أو 69 ضعفا أعظم من نار الدنيا نسأل الله العافية. فمن فعل أفعال الجاهلية فهو من جثاها، وهو جاث فيها وقاعد فيها نسأل الله العافية. لهذا كان على المسلم أن يتقي الله، فالنبي يحذره والنبي يذكر وعيد الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فلنتق الله سبحانه وتعالى عند المصائب، فإن الإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول أيضا اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وليعتقد أن الرازق هو الله، وأن المحيي هو الله، وأن المميت هو الله، وأن مدبر الأمر هو الله، وأن مسير الأمور هو الله سبحانه وتعالى. فالرزق نعم كان أبوك ينفق عليك أو كان زوجك ينفق عليك، فليس بموته انقطع الرزق، لا، الزوج سبب من الأسباب، ومسبب الأسباب هو الله جل جلاله. أي شيء ينقطع منك في الدنيا إنما هو سبب، ليختبرك الله سبحانه وتعالى هل تصبر أم تجزع. فمن صبر فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، نسأل الله العافية. قال أحد الصحابة رضي الله عليه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، قال يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال صلى الله عليه وسلم وإن صلى وصام. سبحان الله، حتى ولو صلى وصام، نعم، لأنه أتى بأمر محرم. فالإنسان المتقي عليه أمران، الأمر الأول أن يأتي بما أمر الله جل وعلا من فرائض وأحكام، والأمر الثاني أن يبتعد عن مناهي الله سبحانه وتعالى التي نهاه الله عنها ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فإذا فعل ذلك وجب عليه أن يفعل الثاني حتى يضمن الجنة. فإذا فعل الاثنين، فعل الأوامر واجتناب النواهي، كان متقيا، وإذا كان متقيا كان من أهل الجنة. والدليل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وفسرت التقوى بأن فعل الأوامر وترك النواهي قدر الاستطاعة. لهذا فإن الإنسان ربما يصلي ويفعل الخير لكن عنده شيء من أفعال الجاهلية التي تورده لظى وتجعله من جثى جهنم، نسأل الله العافية. قد يقول قائل إن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه إلى جنة الفردوس مأواه. فهل هذا من دعوى الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء لا، لأن ذلك الذي دعا بدعوى الجاهلية إنما يقول أمرا مخالفا للشريعة، يقول واسنداه وانقطاع ظهراه ورازقاه وحامياه. وفي الحقيقة هذه الأمور حقيقتها إلى الله جل وعلا، الرازق هو الله، الحامي هو الله، المدبر هو الله. فإذا هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام أو المرأة التي تقول هذا الكلام خالفت الواقع وخالفت الشريعة، فبالتالي دخلت في دعوى الجاهلية. أما فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فإنها قالت وأبتاه، قالت وأبتاه، وهذا حق، لأنه هو أبوها. إلى جبريل ننعاه، والنعي إذاعة خبر الموت، فهي ما قالت شيء، قالت أنعي خبره إلى جبريل، وجبريل يعلم، نعم، لكن هذا أمر حق فلا شيء فيه. إلى جنة الفردوس مأواه، وهذا عقيدة المسلمين جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، في الفردوس الأعلى، في مكان قريب من الله سبحانه وتعالى. فكلامه حق، ليس فيه تجزع، وليس في كلامها تسخط، وليس فيه عدم رضا، وإنما قالت كلاما حقيقيا موافقا للشرع. فاختلف الأمران هنا. لذلك كان على المسلم أن يحسب ألفاظه، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالصبر عند الصدمة الأولى. لذلك كان على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي الكلام المطلوب منه على الوجه الأكمل والذي يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن دعوى الجاهلية محرمة، والإنسان عليه أن يتعلم ما معنى الجاهلية وما هي الأمور التي يعني إذا فعلها شابها أهل الجاهلية. وعليه أيضا أن يتعلم أمور مثلا أمور الجاهلية التي تؤدي إلى الكفر، والأمور التي تؤدي إلى الكبيرة من الكبائر، والأمور الصغيرة، حتى يبتعد عنها ويستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه قد كتب كتابا سماه مسائل الجاهلية، فعدها عدا رحمه الله رحمة واسعة، وهو كتاب لطيف صغير يقرأه الإنسان في جلسة واحدة فيتعلم. وهناك الحمد لله شروحات، كشروحات الشيخ الفوزان، أو شروحات ابن عثيمين رحمة الله عليه، أو شروحات غير من علماء المسلمين. يتعلم الإنسان ما هي مسائل الجاهلية حتى يبتعد عنها ولا يكون من جثى جهنم، ولا يتعصب لقبيلة ولا لعائلة ولا لجنس ولا لطائفة ولا لغيره، وإنما تعصبه للإسلام. هو الذي سماكم المسلمين من قبل، سمانا المسلمين المؤمنين عباد الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى ووحدانيته وعزته أن يجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا، إنه ذلك القادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد.